أو عدم الجعل المطلق، يتعرض السيد الشهيد للإشكال الذي يمكن أن يورد به على شبهة المعارضة بناء على مسلك القائل بالمعارضة من التفكيك بين الجعل والمجعول، وأن استصحاب بقاء المجعول يكون معارضا مع استصحاب عدم الجعل، وأن أحدهما غير الآخر، أحدهما يجري في المجعول الفعلي والآخر يجري في الجعل الكلي. غير الإشكال الذي تقدم من أنه بناء على التفكيك والتعدد بين الجعل والمجعول لا ينبغي أن ننتهي إلى المعارضة بينهما، لكن مع قطع النظر عن ذلك البيان والإشكال المتقدم هناك إشكال آخر سجله السيد الشهيد على أستاذه وذكره أستاذه في التقريرات وأجاب عليه بأجوبة ثلاثة تقدمت أيضا، وهي مسألة المعارضة بين استصحاب عدم الجاعل للإلزام أو للنجاسة الزائدة مع استصحاب عدم الطهارة، جعل الطهارة أو جعل الإباحة، فإنه كما يكون النجاسة الكلية على الماء المتغير بعد زوال تغيره مشكوكة الجعل، الطهارة أيضا الإباحة أيضا مشكوكة الجعل، فيجري استصحاب عدم الطهارة فيعارض مع استصحاب عدم جعل النجاسة. وقلنا أن هذا الإشكال أجاب عليه صاحب شبهة المعارضة بأن أجوبة ثلاثة، يريد أسئل الشهيد أن يمحص هذه الأجوبات وأنها هل تتم على مباني صاحب المعارضة قائل بالمعارضة أو لا تتم. الأجوبة التي تقدمت كانت ثلاثة، الجواب الثالث هو أن هذا الاستصحاب استصحاب عدم جعل الإباحة أو جعل الطهارة حتى لو كان جارياً فهو يكون طرفا آخر للمعارضة مع استصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة، أي استصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة يعارض في طرف مع أصلين في الطرف الآخر، أحدهما عدم الطهارة الزائدة جعل الطهارة الزائدة، الآخر بقاء النجاسة المجعول، فتسقط الجميع المعارضة، يكون من قبيل سائر موارد المعارضة أصلين في طرف مع أصلين في طرف آخر من أطراف العلم الإجمالي، فلا يفيد إبراز هذا الاستصحاب استصحاب عدم جعل الطهارة أو الإباحة في إنجاء استصحاب المجعول عن المعارضة. هذا الجواب السيد الشهيد حاول أن يرده على مباني القائد المعارضة من التفكيك بين الجعل والمجعول من ناحية، هذا مبنى رده مبنى المعارضة، مبنى شبهة المعارضة أن المجعول شيء، المجعول شيء مربوط بعالم الفعلية، والجعل شيء مربوط بعالم الإنشاء، ومبنى آخر تقدم عن هذا العلم في بحث ملاقي الشبهة المحصورة من أن الأصل الطولي حسب الزمان لا بحسب الرتبة، الأصل الذي يكون طوليا بحسب الزمان في أحد طرفي العلم الإجمالي ينجو عن المعارضة مع الأصل الذي يجري في الطرف الآخر، لا يسقط كل الأصول في هذا الطرف مع الأصل في الطرف الآخر إلا إذا كان في زمان واحد، أما إذا كان أحد الأصلين الترخيصيين مثلا المعارضين في هذا الطرف أحد الأصلين يجري في زمن متأخر عن جريان الأصل الآخر، ففي الزمان الأول يتعارض الأصلان في الطرفين، ثم حينما يأتي زمان الأصل الطولي الزماني لا يكون المعارض في الطرف الآخر المشترك موجودا، بل يكون ميتا سابقا فلا يكون له معارض، فيجري هذا الأصل لا معارض. ومن هنا فصل في الملاقي، قال الملاقات إذا كانت حاصلة قبل العلم بنجاسة الأصلين يعني الملاقاة والطرف المشترك، هنا يجب الاجتناب عنه، لأنه بمجرد أن يحصل العين بالنجاسة يحصل العين بنجاسة هذين الاثنين أو ذاك الواحد، والأصل في ذاك الطرف مع الأصل الملاقى والملاقي معا تسقط بالمعارضة. وأما إذا كان أولا علم بنجاسة أحد الثوبين ثم بعد زمان لاقت يدي مع أحد الطرفين الثوب مثلا، هنا يجري الأصل في اليد صارة الطهارة بلا معارض، ولا يتوهم معارضته مع إصارة الطهارة في الثوب الآخر الذي لم تلاقه يدي، لأنه إن كان يعلم بنجاسة أحدهما إلا أن الأصل في الثوب الذي لم تلاقه يدي قد سقط ومات بالمعارضة في الساعة السابقة مع أصل الطهارة التي كانت جارية في الثوب الذي لاقته يدي، فلا يوجد فيه أصل بالفعل حين تحقق الملاقات وتحقق الشك في اليد، لا يوجد أصل في طرف الثوب الآخر غير الملاقات لكي يعارض مع إصارة الطهارة في اليد فتجري إصارة الطهارة بلا معارض. هذه نكتة بنى عليها هذا العلم، هذه النكتة أيضا هذا المبنى يريد أن يستفيد منه السيد الشيخ، فيقول بناء على هذا المبنى على نجاة الأصل الطولي الزماني للرتبي وعدم دخول الأصل الطولي الزماني في المعارضة والنجاته عن المعارضة وجريانه في الزمان المتأخر، هنا سوف يكون أصحاب بقاء المجعول جاريا بلا معارضة، لأن هذا الاستصحاب يجري في المجعول الفعلي، وبناء على أن المجعول أمر حقيقي يحصل بحصول الموضوع الخارج ويكون موجودا وفعليا حينما يتحقق الموضوع، فيكون زمان جريانه دائما زمان تحقق الماء في الخارج، الماء المتغير وجوار تغيره الذي هو متأخر عند المجتهد عن زمان استنباط المسألة الشرعية الكلية، وحين استنباط المسألة يقع عنده تعارض بين استصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة وعدم جعل الطهارة، فيتعارض الأصلان، وحينما يتحقق ماء متغير ثم يزول عنه تغير في الخارج في مثل هذه الحالة سوف يكون ذاك الأصل، أو عند مقلديه حينما يقلدونه ويحصل لهم ماء متغير سوف يكون موضوع الأصل أصحاب بقاء المجعول النجاسة المجعولة متحققة، فيجري الأصل أصحاب بقاء المجعول. إذن فزمان جريان الاستصحاب في المجعول زمان متأخر، فهو أصل طولي زماني في أحد الطرفين، فلا يدخل في المعارضة مع استصحاب عدم الجعل للنجاسة الزائدة، لأن استصحاب عدم جعل النجاسة السابق الزائدة في الزمان السابق قبل وجود هذا الماء المتغير قد سقط بالمعارضة مع أصل في الإباحة في الطهارة مع استصحاب عدم جعل الطهارة الزائدة. التعارض ليس ثلاثيا بل ثنائي، أولا في الزمان ثم نصل إلى الأصل الطولي الزماني، ولا يكون في مقابله أصل آخر لأنه مات في الزمان السابق. نفس الكلام الذي يقوله في الملاقي إذا كانت الملاقات بعد العلم الإجمالي حاصلة، نفس ذلك الكلام هنا أيضا يجري. هذا دفع الإشكال الثالث. دفع هذا الإشكال مبني على تلك النكتة التي تقدمت بعض الأبحاث السابقة، من أنه لو جعلنا المجعول بمعنى الحكم الفعلي فحينئذ استصحاب بقاء المجعول لا يجري إلا حينما يتحقق الموضوع في الخارج ويوجد موضوع وهو ماء متغير ثم يزول عنه تغيره، ثم حينئذ يجري استصحاب بقاء الحكم الفعلي أو المجعول الفعلي، لأن نقول هذا الماء كان قبل زوال التغير فيه مجعول فعلي بالنجاسة، فيه نجاسة الآن نشك في أن هذه النجاسة الفعلية باقية أم لا، فنستصحب بقاءها. هذا الاستصحاب إذا كان لا يجري إلا في هذا الزمان استصحاب المجعول الفعلي، هذا الإشكال حينئذ تام على ذلك الجواب الفعلي. وكون الاستصحاب لا يجري إلا هذا الزمان مبني على ما ذكر هناك ذكرناه من أنه بناء على أن المجعول له وجود فعلي، إذن فالاستصحاب لا يمكن أن يجريه المجتهد بنحو كلي، فلا بد وأن ينتظر إلى أن يوجد هذا المجعول الفعلي، يوجد في الخارج ثم يشك في بقائه فيستصحب. ومتى يوجد في الخارج؟ حينما يوجد الموضوع، قبل وجود الموضوع لا يوجد في الخارج. فلا لأن هذا الكلام يمكن أن يناقش فيه، لأنه حتى بناء على هذا المسلك في تفسير المجعول، وأن المجعول عبارة عن الحكم الفعلي، الوجود الفعلي في الخارج، هذا الوجود الفعلي المستصحب وجوده متأخر زمانا صحيحا، إلا أن استصحابه لدى المجتهد ليس متأخرا بل متقدما، إذ يمكن للمجتهد أن يشير إلى هذا الوجود الفعلي الذي سوف يتحقق في موضوعه، ويقول هذا الماء المتغير الذي سوف يحدث لدى مقلدي أو لدي سوف يتحقق فيه وجود فعلي للنجاسة، وهذا الوجود الفعلي للنجاسة أنا من الآن شاك في أنه سوف يبقى لليوم السبت، يوم أفرو، يوم التغير، يوم الجمعة، يوم زوال التغير، يوم السبت القادم، ولا أدري أن هذه النجاسة التي سوف توجد في يوم الجمعة هل تبقى إلى يوم السبت أو لا تبقى. اليقين بوجود النجاسة الفعلية في يوم الجمعة، فعلية الماء المتغير، والشك في بقاء هذا الوجود الفعلي في يوم السبت، اليقين والشك يمكن افتراضهما من أول الأمر. قليل ما لو كان الإنسان عالما بشيء في الزمان السابق وشاكا في بقائه في أيضا بعد ذلك الزمان السابق، أو عالما بوجود شيء في زمان المستقبل في يوم الجمعة مثلا وشاكا في أن هذا سوف يبقى إلى يوم السبت أو لا يبقى. العلم والشك، اليقين والشك، يمكن أن يتعلق بالوجودات الفعلية والماضية والمستقبلة، ليس اليقين والشك مخصوصين بالأشياء الفعلية الحالية. قد يتيقن الإنسان بشيء في المستقبل ويشك في بقائه في الزمان بعد ذلك الزمان الذي يتيقن من الآن وجود المتيقن فيه. وفي مثل هذه الموارد نحن نحكم بجريان الاستصحاب من حين اليقين والشك. من كان له يقين بأن زيدا سوف يأتيه يوم الجمعة القادم، وشاك في أنه حينما يأتيه هل يبقى في المسجد مثلا إلى يوم السبت، في البلد إلى يوم السبت أو لا يبقى، وكان يترتب على وجوده بقائه إلى يوم السبت أثر عملي، ثالثا لا يكون له أثر عملي خذ ذاك مطلبا لا يجري حتى لو كان حاليا، لكن لو فرض على أنه على تقدير بقائه كان يجب على المكلف شيء، وهذا الشيء إذا كان واجبا يجب بمقدماته من الآن، أو ذاك الوجوب متعلقه الآن، من الآن يجب شيء على هذا، أن يعد مثلا، أن يستعد لشيء لاستقباله مثلا، استصحاب بقائه إلى يوم السبت إذا جاء يوم الجمعة، هذا الاستصحاب من الآن يكون جاريا، لا أنه ينتظر إلى أن يأتي يوم الجمعة ثم يأتي يوم السبت ذاك الوقت يجري هذا الاستصحاب. إذن يمكن أن يقال أنه على هذا المبنى، على مبنى التفكيك بين الجعل والمجعول، أيضا يجري المجتهد استصحاب بقاء المجعول الفعلي من زمن اجتهاده لا من حين وجود الموضوع في الخارج، لأن شكه ويقينه بالنجاسة الفعلية على تقدير فعلية التغير، وشكه في بقائه فيما بعد زوال التغير، اليقين والشك من ذلك الوقت موجود لديه في هذه الوجودات الفعلية. المتيقن والمشكوك يوجدان في الزمان المتأخر، لا اليقين والشك. ولهذا حينما يصل إلى الماء الفعلي لا يقول الآن حصل لي شك والآن حصل لي يقين، يقول هذا نفس اليقين السابق وشك السابقين. آذان اليقين والشك هما نفس اليقين والشك السابق، لا أنه الآن شك والآن تيقن. فالميزان في جريان الاستصحاب زمان فعلية اليقين والشك لا زمان فعلية المتيقن والمشكوك، واليقين والشك في موضع القضايا الحقيقية موجودة من الأول. بالدقة القضية الحقيقية غير القضية الخارجية، هذا صحيح، إلا أن من كان له يقين بالقضية الحقيقية وشك في بقائها، هذا اليقين وهذا الشك هو عبارة أخرى عن اليقين والشك في كل وجود فعلي فعلي سوف يتحقق في المستقبل. من هو كذا حينئذ لا بأس. الآن هكذا، الآن يستصحب الفقيه حينما يريد أن يستنبط يقول الآن أنا متيقن بأنه سوف توجد مياه متغيرة لدى مقلبية ولدي أيضا، متيقن بأن تلك المياه لها نجاسة فعلية حين وجودها، وأشك في أن تلك النجاسات الفعلية هل تبقى بعد زوال التغير أو لا، ويجري استصحابها. وأثر هذا إجراء الاستصحاب بالنسبة للفقيه إنما هو الإفتاء دائما، كما في استصحاب عدم جعل أثره الإفتاء، قد يكون هو لا يبتلي أصلا بالشبهة الحكمية، الشبهة الحكمية التي يستنبطها الفقيه قد لا يبتلي بحكمه بذلك الحكم لنفسه. الأثر الذي يجريه بلحاظه الاستصحاب الفقيه هو جواز الإفتاء أن يفتي مقلديه حينئذ، فيفتي بنحو الشبهة بنحو الحكم الكلي في الشبهة الحكمية، يفتي بأن تلك الوجودات الفعلية للمتيقن حينما تتحقق تكون باقية في الزمان الثاني وهو زمان ما بعد زوال التغير الذي سوف يتحقق في الخارج المستقبل، ويجري هذا الاستصحاب من ذلك الزمان، فتكون الاستصحابات الثلاثة في عرض واحد جارية لدى هذا الفقيه، وبهذا تكون المعارضة تامة ثلاثية. وبهذا يفهم في الملاقات هكذا، أيضا في الملاقات لو صحيح في الملاقات هو يقبل هذا الكلام، يقول في الملاقات لو كان يعلم بأنه سوف يتحقق ملاقات بعد ساعة، نعم تتعارض الأصول، هذا الاستثناء هو أيضا هناك يدخله، لا بخلافه هنا باعتبار أنه في الملاقات الاستصحاب موضوعي ليس شبهة حكمية. هناكم لو علم بالملاقات، هناكم لو علم بأنه بعد، هناكم لو علم بأنه سوف يتحقق ملاقا في الخارج، نعم يتحقق مثل هذا، حيث لا يعلم فلا يكون حينئذ معارضة محرزة في ذاك الطرف بخلاف الشبهة الحكمية. صاحب الشبهة الحكمية دائما يعلم أن مقلديه سوف يبتلون بهذا بالماء المتغير الذي يشك في زوال التغيره، فيقول تلك الموارد التي تبتلون بها ويعلم إجمالا بوجود مثل هذا الابتلاء. المستصحب يكون باقيا وهو الحكم الفعلي، يكون باقيا في الزمان الثاني، وهذا الاستصحاب من ذاك من بداية الآن يقع طرفا للمعارضة بحسب الحقيقة. إذن فيكون، وبهذا يمكن أن يجاب عن تلك النقطة الأخرى التي بين فيما سبق من أن المجتهد بناء على المجعول الفعلي لا يمكنه أن يفتي بالحكم الكلي، يقول يمكنه أن يحكم يفتي بالحكم الكلي لكن بهذا النحو يفتي، يقول كل الوجودات الفعلية التي سوف تتحقق للمتغير للنجاسة في الماء المتغير سوف تكون باقية في ما بعد زوال التغير، يجعل مصب الاستصحاب ومؤدى الاستصحاب الوجودات الفعلية لا القضية الحقيقية، لكن الوجودات الفعلية على تقدير تحقق موضوعها، يقول تلك الوجودات تكون باقية في الزمان الثاني الذي هو زمان ما بعد زوال التغير. ومن هنا يعرف أن المبنيان أن المجعول أمر حقيقي أو أمر وهمي حمل أولي للجعل لا يغيران من حيث النتيجة في إمكانه في تمكين المجتهد من أن يفتي الشبهات الفطنية بلا أن ينتظر أن يتحقق ماء متغير في الخارج، يمكنه من الأول أن يفتي بهذه الفتوى. وعلى كل حال هذا جواب الشبهة الثالثة. وأما إشكال في الجواب الثالث، وأما الجواب الثاني قلنا أن صاحب الشبهة أجاب عن شبهة التعارض بأجوبة ثلاثة، ثالثها أن هذه المعارضة ثلاثية. الجواب الثاني من أجوبة صاحب الشبهة شبهة التعارض على استصحاب عدم جعل الطهارة أو عدم جعل الإباحة، أن هذا الاستصحاب استصحاب عدم جعل الإباحة أو عدم جعل الطهارة لا يكون معارضا، لأنه لا يجري، لا فائدة في جريانه، لأنه هذا الاستصحاب لا يترتب هنا عليه أثر لحال نفس نفي الإباحة ونفي الطهارة. أي أثر يترتب على نفي الإباحة نفي الطهارة؟ فإن الحرمة ليس على ما ليس بطاهر، وإنما على ما يكون نجسا، واستصحاب عدم الإباحة وعدم الطهارة لا يثبت الحرمة ولا يثبت النجاسة إلا بنحو الأصل المثبت. نعم يكون هنا علم إجمالي بكرب أحدهما، نعلم إجمالا إما عدم الطهارة، عدم جعل الطهارة كذب لأنه جعل الطهارة، أو عدم جعل النجاسة كذب لأنه جعلت نجاسة، هذا علم إجمالي صحيح. فإن الواقع لها حكم لا محالة، إما الطهارة بعد زوال الماء بعد زوال تغيره، إما مجعول له الطهارة أو مجعول له النجاسة. فاستصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة وعدم جعل الطهارة يعلم بكذب أحدهما، وكذلك في الوجوب والحرمة والإباحة كل واقعة لها حكم، إما الحرمة أو الإباحة مثلا، فاستصحاب عدم الحرمة الزائدة وعدم جعل الإباحة لا محالة يكون بينهما علم إجمالي بكذب أحدهما، إلا أن هذا علم إجمالي بالكذب فقط، لا يلزم منه مخالفة عملية ليمنع عن جريان الاستصحاب. فإن العلم الإجمالي بالكذب إنما يوجب التعارض بين الاستصحابين والتساقط بينهما إذا كان يلزم من جريان الأصل في ذلك المورد مخالفة عملية، كما لو كان علما بالتكليف. أما العلم إما بالنجاسة أو بالطهارة، إما بالحرمة أو بالإباحة، هذا ليس علما إجماليا بالتكليف ليلزم مخالفة عملية. فلا مخالفة عملية قطعية لكي يكون هنا تعارض بين هذين الأصلين، فلا معارضة بين هذين. وهذا الجواب أيضا دغدغ فيه السيد الشهيد وحاول أن يدفعه ولو على مباني صاحب الشبهة. وحاصل ما ذكره هنا قال أن هذا صحيح لو كان المقصود من جريان الاستصحاب في عدم الإباحة عدم الطهارة أن الفقير يجري هذا الاستصحاب بالنسبة للأثر العملي، وكان يجريه بلحاظ الأثر العملي، فهذا العلم الإجمالي كما قيل ليس فيه مخالفة قطعية، ليس علما إجماليا بالتكليف. لكن قلنا قبل قليل الفقير أصلا حتى في الشبهات، حتى في استصحاب الحرمة واستصحاب النجاسة لا يجريه بلحاظ عمل نفسه، يجريه بلحاظ أثر آخر ذات الأثر هو الفعلي في حقه، هو الإفتاء، جواز الإفتاء. هنا أيضا يجري استصحاب عدم الإباحة وعدم الطهارة، جعل الطهارة للماء بعد زوال تغيره، يجري استصحاب عدم الطهارة بلحاظ هذا الأثر وهو جواز الإفتاء، لكي يجوز له أن يفتي بعدم جعل الطهارة للماء الذي زال عنه تغيره، فيكون حينئذ متشكل له علم إجمالي فيه مخالفة عملية قطعية، فإنه يعلم بأنه إما لا يجوز له أن يفتي بعدم الطهارة أو لا يجوز له أن يفتي بعدم النجاسة، إذ أحدهما مجعول، فيكون أحد الفتوائين خلاف الواقع، يقع التعارض بينهما، يقع التعارض بين استصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة وعدم جعل الطهارة على الماء الذي زال عنه تغيره بلحاظه حرمة الإفتاء بما لا يكون من الدين، هو يعلم أن أحدهما ليس من الدين فيقع بينهما التعارض بهذا النوع. أو قولوا يقع التعارض بين علمه بأنه إما إفتاؤه بعدم الطهارة كذبون فيكون حراما، أو الماء المتغير بعد زوال تغيره نجسون فيجب الاجتناب عنه. إما إفتاؤه بعدم الطهارة كذبون لأن الواقع هو الطهارة، أو إذا لم يكن الواقع هو الطهارة بل الواقع هو النجاسة فالماء المتغير بعد زوال تغيره يجب الاجتناب عنه. وهذا علم إجباري بتكليف فعلي، يكون الأصلان أصل عدم جعل النجاسة وعدم جعل الطهارة نافيين لكليهما، وهذا مخالفة ترخيص في المخالفة العملية القضائية. فإما يعني بحسب الحقيقة يتشكل بلحاظ إدخال مسألة الإفتاء وحرمة الإفتاء بما لا يكون من الدين، يتشكل علمان إجماليان، علم إجمالي بحرمة أحد الإفتاءين بعدم الطهارة وبعدم النجاسة، فيعلم بأن أحدهما مجعول إما النجاسة أو الطهارة، وعلم وله مخالفة عملية الترخيص فيهما ترخيص في المخالفة القطعية العملية، لو أفتى بهما معا كان مخالفة عملية. وأيضا يتشكل علم إجمالي آخر من جانب إفتاء من جانب عمل، وهو العلم الإجمالي لأنه إما إفتاؤه بعدم الطهارة حرام لأنه كذب الواقع هو الطهارة، أو إذا لم يكن الواقع هو الطهارة بحيث يمكن إفتاؤه بعدم الطهارة إذن فالواقع هو النجاسة فيجب الاجتناب عن الماء المتغير بعد زوال تغيره. وهذا علم إجمالي بالتكليف العملي في الماء المتغير أو التكليف الإفتائي بعدم الطهارة، إما ذاك حرام إفتاء به أو هذا ما لا بد أن يجتنب عنه، وهو أيضا علم الإجمال بالتكليف. فيكون الاستصحابان متعارضين بلحاظ هذا العلم الإجمالي أو هذين العلمين الإجماليين المشكلين في الطرفين، والذين فيهما الترخيص فيهما جريان الأصل في الطرفين فيهما ترخيص في المخالفة القطعية لهما، إذ يرخص استصحاب عدم الطهارة وعدم الإباحة أن يفتي بعدم الطهارة، ويرخص استصحاب عدم النجاسة أن يفتي بعدم النجاسة، هذا مخالفة ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الأول، وأن يرخص استصحاب عدم النجاسة يعني النجاسة الزائدة على ارتكاب ومساورة الماء بعد زوال تغيره، وهذا أيضا مخالف ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي الثاني. هذا أيضا الجواب الذي أجاب به الإشكال الذي أشكل به على الجواب الثاني من الأجوبة الثلاثة لصاحب التفصيل. هذا الإشكال كأنه طرح على صاحب الشبهة أيضا في محاورات ومساجلات عديدة، لأن هذه الشبهة كما قلت من الشبهات العويصة والتي لها أثر كبير، شبهة المعارضة بين الاستصحابين، استصحاب عدم الجاع واستصحاب بقاء المجعول، وله آثار كبيرة وخطيرة في الفقه كما قلنا ثمرة مهمة، وهناك كثرة بين الأستاذ وتلميذه، بين السيد الشهيد وأستاذه الإشكال والمساجلة والأخذ والرد، بلغ في بعض الموارد في هذه المسألة مساجلات 7 أو 10 تقريبا بينهما. فهذا الجواب يبدو أنه أيضا مطروح على الأستاذ على صاحب الشبهة شبهة التعارض، وأجاب عليه في بعض الأجوبة، بحيث يمكن أيضا تبيين هذه الأجوبة سواء ما كان منه وما يمكن ذكره بالدفاع عنه. هنا يوجد على هذا الإشكال، وهو أن تشكيل علم إجمالي، توليد علم إجمالي في البين يكون جريان استصحاب عدم الإباحة وجعل الإباحة واستصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة ترخيص، يكونان ترخيصين في المخالفة العملية القطعية لهذا العلم الإجمالي المولد. هذا الإشكال يمكن المناقشة فيه أيضا بمناقشات عديدة، بعضها يقينا لصاحب الشبهة. لا بد أن نذكر هذه المناقشات لنرى أن هذه المناقشات تتم أو لا. المناقشة الأولى في هذه في هذا الإشكال على الجواب الثاني. المناقشة الأولى أن يقال أن هذا صحيح، أن استصحاب عدم الطهارة جعل الطهارة أثره هنا جواز الإفتاء للفقيه، وهنا تشكل علم إجمالي بحرمة أحد الإفتاءين بالعدم بعدم الجعل، عدم الجعلين، ويتشكل أيضا ذات العلم الإجمالي الآخر. إلا أننا نطبق هنا مبنى للمرزا قدس سره، أنه كلما كان هناك علم إجمالي وكان في كلا طرفي هذا العلم الإجمالي يوجد أصلان ترخيصيان يرخصان في المخالفة القطعية أو متعارضان، لكن كان لأحد الأصلين في أحد الطرفين أثران وللآخر أثر واحد مشترك مع الأثر الموجود نظيره الموجود في الطرف الأول، تعارض الأص في الطرفين بلحاظ الأثر المشترك وجرى الأص بلحاظ ذلك الأثر المختص، لا يكون تساقط مطلق، بل الأصل الترخيصي في الطرف الذي له أثران أحدهما يوجد مثله في الطرف الآخر، الآخر لا يوجد مثله، يجري هذا الأصل لا بلحاظ الأثر المشترك بل بلحاظ الأثر المختص، يتعارض مع الآخر في أثره المشترك ويكون حجة في أثره المختص، ومقامنا من هذا القبيل. فإن استصحاب عدم جعل النجاسة الزائدة الذي ينفي الجعل المطلق على الطرف جعل النجاسة المطلق له أثران، الأثر الأول جواز الإفتاء بعدم النجاسة، والأثر الثاني وهذا الأثر جواز الإفتاء موجود في استصحاب عدم جعل الطهارة أيضا، فإن ذاك أيضا أثره جواز الإفتاء بعدم الطهارة، وهذا هو الأثر المشترك الذي يترتب هم على استصحاب عدم جعل النجاسة هم على استصحاب عدم جعل الطهارة، ويوجد بلحاظهما مخالف ترخيص في المخالفة العملية للعلم بحرمة أحد الإفتاء، ويوجد أثر مختص باستصحاب عدم النجاسة وهو أثره المختص باستصحاب عدم النجاسة جواز المساورة للماء المتنجس للماء المتغير الذي زال تغيره، جواز مساورته إذ لو لم تكن النجاسة مجعولة إذن فهنا تأمين يجوز مساورة هذا الماء، بخلاف استصحاب عدم جعل الطهارة. استصحاب عدم جعل الطهارة قلنا في أصل الجواب الثاني صاحب شبهة التعارض أن استصحاب عدم الطهارة لا يترتب عليه أي أثر عملي بلحاظ الماء، لأن عدم الطهارة لا يكفي لحرمة المساورة، ما ليس طاهرا لا يحرم مساورته، وإنما الحرمة على النجس، وعدم الطهارة لا يثبت النجاسة الماء إلا بنحو الأصل المثبت. إذن فلاستصحاب عدم الطهارة لا يوجد أثر بلحاظ الماء، وإنما أثره فقط في الإفتاء ذاك الأثر المشترك، فيتعارض الاستصحابان بلحاظ الأثر المشترك أو قولوا بلحاظ العلم الإجمالي الأول، ويجري الاستصحاب بلحاظ العلم الإجمالي الثاني إذ لا يكون حينئذ في قباله أثر، يجري استصحاب عدم جعل النجاسة لترتيب الأثر المختص به وهو مسألة جواز المساورة للماء المتغير بعد زوال تغيره، بناء على هذا المبنى وهو المبنى الذي اختاره المرزا في بعض الأبحاث السابقة في العلم الإجمالي تقدم. هذا مبنى. إلا أن هذه المناقشة في الإشكال مبني على ذاك المبنى، من لا يقبل ذلك المبنى حينئذ فما هو الصحيح، فإن ذاك المبنى بتلك الصياغة ليست صحيحتان، فهذه المناقشة لم تتم، ولعل صاحب الشبهة أيضا لم يقبل تلك المبنى بهذه الصياغة عن المرجع، من هنا هذا الإشكال لا يمكنه، هذه المناقشة لا يمكنه أن يوجهها إلى الإشكال. مناقشة ثانية أهم وأدق من المناقشة الأولى تذكر هنا، تأتي إن شاء الله.